When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Podcast Soft. نادرا ما نكتب العراق على محركات البحث ويطلع لنا أخبار جميلة تبعث على الأمل. البلد موصوم من حوالي 20 سنة ويمكن أكتر بالفساد والاضطرابات والفلتان. الهوية الوطنية ضايعة، تطغى عليها الاصطفافات الطائفية والمناطقية. التنوع والغنى الثقافي والديني عند العراقيين عم بيكون نقمة بدل ما يكون ميزة. مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة. نسمع في حلقة اليوم حوار أجراه الصحفي العراقي الوليد خالد مع المفكر والأديب جمال جاسم أمين، اللي كتب عن الضياع وفقدان المعنى والهوية لدى العراقيين. بترككم مع الوليد.
مرحبا بكم مستمعين بودكاست المستجد، حوار مع الأديب والمفكر جمال جاسم أمين عن ضياع الهوية العراقية أو تمييع الهوية الوطنية للفرد العراقي وتصدير الهويات الفرعية. مرحبا بك أستاذ.
أهلا وسهلا أستاذ وليد.
أستاذ، نبدي باسترجاع للحقبة التاريخية للعراق الحديث ونبدأ من الماضي. هل يمكننا أن نقول أن مفهوم الدولة أو القومية العراقية الجامعة كان حاضرا على طول التاريخ للعراق الحديث في فترة الملكية مثلا ثم الجمهوريات المتعاقبة؟ وما السبب في ذلك في حضوره؟ يعني هل يمكننا أن نقول لم يكن هناك طائفية في تاريخ العراق الحديث؟
طبعا الدولة العراقية منذ لحظتها الأولى في بداية العشرينات هي مأزومة، يعني قضية استيراد ملك عربي هاشمي لحكم العراق كانت لم تكن عفوية، إنما كانت تنبعث عن أزمة. يعني فالصراع الخفي للهويات كان حاضرا، وهو الأمر الذي اضطر البريطانيين إلى استيراد ملك عربي هاشمي لترضية الطرفين من باب قومي وطائفي. لكن هل استطاع الحكم الملكي وما بعده أن يصهر المكونات في شعب؟ توجد كلمة للملك فيصل سنة 1932 يقول: لم يكن ثمة شعب، هناك تكتلات، وصفها بأنها ميالة للسوء، ميالة للفوضى والانقضاض على كل نظام، أو سماعون للسوء، يتذرعون أو يتدرعون بأعراف بالية. الكلمة موجودة ومعروفة للملك فيصل الأول عن الشعب العراقي بأنه لم يجد شعبا. هل استطاع الحكم الملكي أن يصهر هذه المكونات أو هذه التكتلات في شعب، في هوية وطنية جامعة؟ حاولوا، نعم، عبر الدستورية. الحكم الملكي كان حكما دستوريا، لكن ثورة أو انقلاب عبد الكريم قاسم أعاد المشكلة إلى جذرها. عندما انقلب على الدستورية الملكية وأدخل العراق في مرحلة الشرعية الثورية، ثم نتج ما نتج عن هذه الشرعية الثورية التي هي ضديد الشرعية الدستورية، الحكم القومي الشمولي أيضا أسهم في تأجيل المشكلة ولا نقول القضاء عليها، بدليل أنها تفجرت بعد 2003. إذن هناك مشكلة مكوناتية، مشكلة بنيوية في الشعب العراقي نائمة أو مؤجلة منذ لحظة تأسيس الدولة العراقية. وطبعا هذا الموضوع يحتل غرابة معينة، يعني الدول الأخرى ليس فيها مكونات، هل العراق وحده ينفرد بهذه السمة؟ أنا أعتقد أن ليس العراق وحده ينفرد بهذه السمة، بل العراق وحده ينفرد بهذا الصراع. هناك دول مجاورة وغير مجاورة فيها من المكونات أكثر من الشعب العراقي، لكن ليس فيها صراع يشبه الصراع العراقي، ولهذا الصراع أيضا مغذيات أقليمية.
إذن هو كان موجود لكن مؤجل.
نعم.
هل يعد الغزو الأمريكي أستاذ للعراق اللحظة الفارقة وبداية لتفتت الهوية العراقية الجامعة على حساب هويات عرقية ودينية فرعية، أم أنه الأمر إلى جذور سابقة مثل ما ذهبت حضرتك بإجابة السؤال الأول؟
الغزو الأمريكي للعراق لم يكن هو أوجد الهويات الفرعية، الهويات الفرعية موجودة، لكن الأمريكان والغربيين عموما لديهم دراساتهم وبحوثهم. عندما أرادوا أن يعلنوا صولة الربيع العربي اختاروا العراق نقطة انطلاق، لأنه يمتلك مكونات هشة صالحة للتفتت تحت أي ضربة. فكان اختيار العراق منطلقا للربيع العربي محسوبا ومدروسا، على اعتبار أنه جاهز للتقسيم، جاهز للتفتيت، جاهز لللبننة، جاهز للصراع. فرؤية الأمريكان كانت واضحة ودقيقة، أنها بدأت من المنطقة الرخوة لتنطلق إلى المناطق الأخرى، وهو ما أطلقوا عليه أو اسموه بالربيع العربي، وهو ربيع التفتيت وربيع التقسيم الذي طال دولا أخرى في المنطقة، لبنان وسوريا واليمن وحتى مصر وليبيا، إلا أن لمصر ظروفها التي تحتاج إلى بحث آخر، استطاعت أن تنقذ نفسها من هذا المشروع المعولم القائم على التفتيت وضياع الهويات.
ولهذا حضرتك استعارت جملة بالأزمة المفتوحة عن المفكر علي، ما يحضرني اسمه، بلقاء مع العربية الحدث، قلت الربيع العربي كشف عورات الحكومات وعورات المجتمعات أيضا على مشاكلها.
نعم، وعورات الشعوب.
نعم.
يعني لا يمكن للشعوب المتماسكة عضويا أن تنكشف عوراتها بهذه السرعة وبهذه الطريقة، إنما هناك أكو مشاكل بنيوية تظهر في الصدمات، تظهر في الصدمات. أستثني عن من هذا التشخيص، أستثني الأمة المصرية. أنا أعتقد أن الأمة المصرية هي الأمة الوحيدة المتماسكة في الشعوب العربية.
سلمت حضرتك باتجاه أنه المشاكل موجودة، لكن الغزو الأمريكي استغل واستثمر في هذه المشاكل.
أحسن. نعم.
ما الذي فعله تحديدا الغزو برأيك لتأصيل هذه المشاكل؟
الغزو الأمريكي للعراق عمق الانقسام الطائفي والعرقي أو القومي من خلال تسمية المكونات. يعني كان الصراع موجود بين الطوائف لكنها لا تسمى، مغطى، مؤجل، ملثم. في تشكيلة مجلس الحكم التي أنشأها بريمر كان التقسيم واضحا، كذا مقعد للسنة وكذا مقعد للشيعة وكذا مقعد للكرد وكذا مقعد للمسيح.
نعم.
فسمى الأشياء بأسمائها بشكل مفضوح وعلني. طبعا تسمية المشكلة أو تسمية المكونات هو نوع من التشجيع، يعني لذلك نرى أن بعض أن العرب لا تسمي المرض الخبيث باسمه، تتحاشى عدوى الاسم. اللغة خطرة، هايدغر يقول اللغة أخطر المقتنيات، فأنت تقول فلان مصاب بالمرض الخبيث،
نعم،
لا تقول بالسرطان، باعتبار أن التعتيم على المسمى فيه وقاية، فيه وقاية.
يعني بمجرد حضرتك تذهب باتجاه أنه يقول الغزو هذا المكون الشيعي أو هذا الكرسي،
نعم،
للمكون،
نعم،
الشيعي،
هذا تكريس،
أه.
هذا تكريس وهذا تشجيع، وهذا أدخلنا منطقة التقسيم الفعلي.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
هذا سهل للطائفيين أن يتحدثوا بالطائفية من باب أنها دونت وأنها عرفت وأنها دخلت في الدستور، دخلت في القوانين والأعراف السياسية. الآن السياسيون يصنفون، هذا من هذا الطائفة وهذا من هذا الطائفة، الكتل تصنف، هذه كتلة من لهذه الطائفة وكتلة. هذا الأمر حدث بفضل الغزو الأمريكي. يعني قبل الغزو الأمريكي كان الصراع موجود، إلا أنه لم يسمى ولم يعلن، هذا هو الفرق.
نذهب باتجاه لحظة 2003، لحظة سقوط نظام صدام حسين، واللحظة اللي هي طبعا هي التجلي للغزو بسنة 2003. هل كانت هذه نتيجة حتمية؟ يعني البعض يرى أو يذهب باتجاه أنه نتيجة حتمية لسقوط نظام معين بغض النظر عن رأينا بالنظام، وهذا متفق عليه على أنه هو ديكتاتوري، بالضرورة سقوط أي نظام لدولة هو خروج للهويات الفرعية.
ليس بالضرورة سقوط النظام السياسي لأي دولة أنها تتفتت وتخرج للهويات الفرعية، أبدا، هذا الكلام غير سليم. وأنا أعود إلى التجربة المصرية،
نعم،
ثلاث أنظمة سقطت خلال أقل من عقد، لكن المصريين بهويتهم المتماسكة
بقوا مصريين
ولم يرجعوا إلى هوياتهم الفرعية، لأن الدولة المصرية دولة قائمة على الأرض، وهناك مؤسسات ثابتة لها دعامتان، القضاء والجيش. الجيش مصري في زمن حسني مبارك وفي زمن محمد مرسي وفي زمن السيسي، والقضاء مصري، مسك الدولة المصرية ومسك الشعب المصري أو الأمة المصرية،
نعم،
ولم يرجع إلى هوياتهم الفرعية رغم هذا هذه التبدلات السياسية السريعة. ظل المصريون مصريين. نقطة على السطر.
المفكرون الجدد، هنا أقتبس طبعا من، نعم، كتاب الأزمة المفتوحة لحضرتك، المفكرون الجدد ينبغي أن يكونوا عمليين بلا هذيانات تبريرية تهدر الوقت لصالح الراهن الذي يهدر الدم. انتهى الاقتباس. هذا اقتباس من كتاب الأزمة المفتوحة. أستاذ، برأيك ساهم بعض المفكرين بالتأسيس والدفع باتجاه تبني خطاب الراهن الذي يهدر الدم، ومن الذي فعله؟
أنا أعتقد أن الهذيانيين جميعا ساهموا. يعني في الوقت الذي تكون هناك أزمة تحتاج إلى حلول عملية، فيأتي أكاديمي مثلا هذياني، أنا أعتقد ساهم، فيأتي أديب هذياني يكتب الشعر لأجل الشعر، يكتب الشعر برؤية بلاغية، برؤية نرجسية، عنده الأدب غناء ذات منفصل عن مرجعية الواقع الذي ينزف دما، أنا أعتقد أنه ساهم بطريقة أو بأخرى. المفكرون الجدد كان عليهم أن يكونوا مفكرين ملتزمين، عليهم مسؤولية ولهم رسالة. قليل من انتبه لهذه المسألة، وأنا أعتقد في المشروع الذي أطلقناه سنة 2005 وأسميناه البديل الثقافي، كنا نبحث عن مفكرين جدد لهم رسالة ولهم قضية، عن ثقافة مقاومة لأجل السلم الأهلي، لأجل دولة القانون، لأجل الأمة الواحدة، لأجل الهوية الوطنية. هذا المثقف المقاوم للإنساق التالفة أو مفكر الأزمة كما اسميناه. المفكرون الجدد هم مفكرو أزمة، ومفكر الأزمة عملي، ولا يمكن أن يكون هذياني بالمرة، لأن لا وقت لديه للهذيان، وإنما نحتاج إلى إسعافات سريعة نمسك صنبور الدم الذي يجري. والعراق كما ترون ويرى العالم كله أنه منذ أكثر من 18 سنة ينزف. هل من المعقول أن المفكر أو المثقف أو الكاتب يكون كاتب رفوف، كاتب بمعنى الكتابة النصية، التآليف، مؤلف؟ نحن نحتاج إلى تآليف تلامس الواقع، تلامس عصب المشكلة، ولا تتغنى بالمشكلة عن بعد، ولا تغني للذات المنفردة المعزولة. نحن في أزمة عملية خانقة، نحتاج إلى ثقافة إنسانية، إلى فكر إنساني راقي يلامس جوهر الأزمة.
نعم، ما تحسها أنه تهمة كبيرة أنه بعض المفكرين يدعمون الراهن الذي يهدر الدم، وهاي بالتالي ممكن إشراكهم بعملية هدر الدم؟
هذا ليس تهمة، يعني حتى التكفير هناك مفكرو إرهاب.
طبعا
أنا مرة في كتبت مقال اسميته التفكير لأجل التكفير. كنا نعتقد أن الفكر يمنع الإرهاب، أو من مضادات الإرهاب الثقافة، من مضادات التكفير الثقافة، لكن وجدنا أن هناك ثقافة تكفير وثقافة إرهاب، بمعنى أن بعض المثقفين، بعض المفكرين سخروا عقولهم وإمكاناتهم لكي يسوغوا للإرهاب، يسوغوا للتكفير، ولم يسوغوا للمبادئ التي تدعو مثل للتسامح أو لوحدة الصف ووحدة الناس والسلم الأهلي، في حين هي رسالة الثقافة رسالة سلام.
نعم. تعتقد أستاذ ثمة دول أو سياسات لدول إقليمية أو مجاورة تعتقد أنها متورطة بتميع هذه الهوية الوطنية العراقية وسقي لنبتة الهويات الفرعية؟
والله ليكون صريحا معك حد لا حد، أنا ضد أنك تذهب أنت العراقي، المواطن العراقي أو السياسي العراقي، إلى تفتيت هويتك وتبني أنساق مناهضة للوحدة الوطنية ثم تتهم دولا من هنا وهناك. نعم، قد تكون مصالح لبعض الدول في تفتيت هويتك، لكن الذنب أولا يقع عليك،
على العراقي أو
على العراقي نفسه. يعني أنت تفتح أبواب بيتك ثم تتهم اللصوص. اللصوص لا يدخلون غير الأبواب المفتوحة.
بالضبط.
نعم.
أستاذ، بحديث جمعنا سابقا قلت حضرتك أنه مشكلة العراق ما بعد 2003 أو عراق ما بعد 2003 هي مشكلة ثقافية أكثر منها سياسية وأمنية. دلالة هذا الرأي وتفسيره؟
أنا أعتقد أن الثقافة الخاطئة للإنسان أو الجماعات
نعم
تنتج مشكلات سياسية وأمنية. يعني المشكلة الأمنية، المشكلة السياسية، لو ندقق في جوهرها نجد خلفها شخص يفكر بطريقة خاطئة، نجد شخص حامل ثقافة خاطئة. فالخطيئة الثقافية هي أصل الخطيئة السياسية. يعني مثلا، يعني الطائفي يعتقد أن النجاة في تكريس طائفته، هذه ثقافة خاطئة. النجاة في تكريس الثقافة الوطنية الجامعة للطوائف، وكل الدول الكبيرة والصغيرة نشأت على رغبة العيش المشترك. يعني الأمم الآن المتقدمة تسألها ما هو المبدأ الذي تآلفتم عليه، هناك دستور وهناك عقد اجتماعي وهناك قوانين ضاغطة تطبق على الجميع بدرجة متساوية، هاي الجماعة تجمعها رغبة العيش المشتركة على اختلافاتها الفرعية. الاختلافات الفرعية اختلافات خاصة شخصية لا 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 غبار عليها، شرط أن لا تنهض أو تتقدم على المصلحة الوطنية الكبرى التي تجمع الجميع. فإذا الثقافة الخاطئة ثقافة أن الجزء يقود الكل أو يطغى على الكل، هاي المقولة تنتج عنها يعني بدل أن أنت تركن إلى تقوية الجيش الوطني للدولة تنشئ مثلا ميليشيا خاصة بك. هذه الفكرة الخاطئة دفعتك إلى ممارسات خاطئة. فالمشكلة ثقافية، نعم ثقافية.
طمس الموروث والإرث الثقافي لشعب معين، وإحنا حديثنا عن الشعب العراقي وصعود أمواج جديدة من ثقافة دخيلة وهجينة، هو امتداد لهذا التمييع أو لطمس هذه الهوية؟
لنكون واضحين أن هذا عملية الطمس وصعود الثقافات الهشة على على أنقاض الثقافات الأصيلة، أنا أعتبر هذا الموضوع مرحلي. يعني مثلا العراق بتاريخه الرافديني السومري البابلي، هذه قضية لا يمكن طمسها. يعني إذا أنت الآن تأتي بتعلولة ثقافية طارئة ومبتسرة ومستوردة، يعني ممكن أن تنتعش لعقدين ثلاثة عقود من الزمن، لكن لا يمكن أن تزاحم الحقيقة التاريخية لبلد عمره 7000 سنة.
يعني تبقى طارئة حتى لو امتدت لسنوات، بس طارئة.
أنت نحن لدينا مثال الفترة المظلمة لما بعد سقوط الدولة العباسية استمرت أكثر من 400 سنة، لكن هل شوهت المسار التاريخي للبلد؟ 400 سنة ليست قليلة
طبعا،
لكن ظل الزبد زبد وظل الماء ماء.
يعني تبقى طارئة حتى ولم تدت،
تبقى طارئة وإن أخذت حيزا طويلا من الزمن.
نقمة التنوع والاختلاف تحدثت عنها حضرتك بالأزمة المفتوحة، هل ترى أن التنوع صار نقمة وسبيل للتقسيم أكثر منه للتوحد؟
في أصل التنوع ينبغي أن يكون ميزة،
لكنه صار نقمة. هذا
ونعمة وليس نقمة. الإرادات السياسية المنحرفة حولت هذا التنوع من نعمة إلى نقمة. يعني التنوع مثلا مسألة طبيعية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون متنوع، جمال الكون في تنوعه، جمال الكون يسموه الموزائيك العراقي. يعني بالعكس هذا التنوع هو شيء جميل، تذهب إلى الشمال ترى لونا من الناس ولون ولغة ما وأزياء وملابس وعادات وتقاليد، إلى الغربية لون من الناس وأزياء، وتأتي إلى الجنوب لون من الغناء والأزياء والتقاليد. هذا ميزة يمنح العراقي أنه يتجول في حقول من التنوع الجميل. يعني تحول إلى نقمة بفعل الاستخدام السياسي الخاطئ وتحويل مكونات هذا التنوع إلى مكونات متصارعة لا مكونات متآخية ومنسجمة كما يفترض أن تكون.
نذهب باتجاه، طالما كتبت عنه وطالما كان السبب أيضا بإصدار البديل الثقافي هو البديل المؤسساتية، نجي على المؤسساتية ودورها أو المؤسسة الثقافية، هل لها دور في استعادة هذه الهوية؟ يعني من 2003 لحد اليوم ما من المعقول لا يكون لها دورا، هل هي متجهة على الأقل نحو هذه الاستعادة؟ أكو سياسات ثقافية واضحة لمفهوم الدولة أو هويتها الوطنية اللي بالتالي تتمرر للشعب؟
لا توجد مؤسسات ثقافية في العراق بالمرة. هذه المؤسسات مؤسسات إعلامية، وهذه المؤسسات مؤسسات سلطوية تخدم السلطة أو إعلام سلطوي. المؤسسات الثقافية هي المؤسسات التي تتبنى جوهر العملية الثقافية، ولنحدد ما هي الثقافة. الثقافة هي إرادة التحول، الثقافة هي صناعة الأثر الذي يتذكره الناس عندما ينسون كل شيء. هل مؤسساتنا الثقافية ساعية باتجاه صناعة معنى أو أثر يتذكره الناس عندما ينسون كل شيء؟ قطعا لا. ما نشهده في مؤسسات الثقافية أنشطة احتفالية تمجد الحكومات ولا تقدم شيئا لحركة صناعة المعنى. وحسبك دليل هذه المهرجانات الشعرية أو الأدبية هي مهرجانات تعارف، أنا أسميتهم سياحات ثقافية، ويوجد لدينا مثقف سياحي حقيبته جاهزة للسفر لأي مهرجان للتعارف والسهر الليلي وإلى آخره من الأمور، وهو غير معني بصناعة رسالة اجتماعية أو رسالة سياسية تخدم المجتمع. بالتأكيد الأديب والمثقف هو ليس السياسي، لكن مؤدى رسالته ينبغي أن يكون لتحسين الأداء العام. يعني الأكاديميات، الدكتور لا يدرس علما صرفا ما لم تكن لهذا العلم رسالة تحسين الأداء العام. التعليم يحسن الأداء العام، الشعر يحسن الأداء العام، الفن والمسرح كلها روافد إبداعية ينبغي أن تصب في مجرى تغيير المجتمع اللي هو المجرى الثقافي. الثقافة هي المجرى الذي يجمع هذه الروافد. نحن نجد روافد بلا مجرى، روافد لا تنتظم في مجرى. الشعر رافد، الرسم رافد، المسرح رافد، الأكاديمية رافد، لكنها روافد متفرقة ومعزولة لا تأتلف في مجرى واحد له رسالة واضحة. فإذن هذه ليست مؤسسات ثقافية، هذه مؤسسات إعلامية، مؤسسات حكومية، سميها ما شئت إلا أن تكون ثقافية. المثقف عندنا يمارس هواية شخصية، هواية لغوية، هواية هذيانية، يكتب نصوص تتلوها نصوص دون أن يصل إلى لحظة وجودية فاحصة يسأل أسئلة مصيرية إلى أين نحن سائرون، أين نقف الآن، وإلى أين ماضون، وماذا ينبغي أن نفعل. هذه الأسئلة الكونية الوجودية موجودة، ولكن على المستوى الشخصي في العراق يوجد مثقفون لكن لا توجد مؤسسات ثقافية. والأغرب من هذا أن المؤسسات التي تسمى ثقافية تحارب المثقفين الحقيقيين. المؤسسات التي تسمى ثقافية تحارب المثقفين الحقيقيين، لأن هؤلاء المثقفين لا يجنحون أو لا يميلون لأجندتها الإعلامية البعيدة عن جوهر الثقافة. هذا الكلام صريح وواضح وأنا عندي ثابت.
أستاذ، شنو السبيل لإرجاع الفرد العراقي لهويته الوطنية بدلا عن هويته الدينية والطائفية والعشائرية والمناطقية، إذا سلمنا أنه لا توجد بالمرة مؤسسات ثقافية حتى تتبنى خطاب استعادة الهوية؟ فبالتالي شنو السبيل لاستعادة هذا الفرد أو لاستعادة هويته على الأقل؟
والله من أين نبدأ لاستعادة الهوية الوطنية؟ السؤال واسع ومداخل كثيرة، لكن أول نقطة نحتاج إلى القوانين. يعني أنا قلت وأقول أن العراق عندما تدهورت هويته الوطنية وتدهور اقتصاده وتدهور أمنه تعرض إلى خيانة قانونية. المشرعون تخلوا عن مهمتهم. عندما نعود إلى نقطة تشريع قوانين ضاغطة، وليس المهم أنك تشرع القوانين ما لم تطبقها. يعني نحتاج إلى قضاء يشرع القوانين ويضمن تطبيقها بشكل عادل على الجميع. عندئذ تبدأ الهويات الفرعية تنحسر تحت سلطة القانون. الهويات الفرعية لندعها هويات ثقافية لا بأس بها،
ننظر إليها كأنها أو على أنها هويات ثقافية،
اختلاف ثقافي عادي، لكن أن يبتلع مفهوم الدولة هذا هو الضار. إذن كيف نبني مفهوم الدولة؟ ما هي مفهومة الدولة؟ من أين نسير باتجاه الدولة؟ أنا أعتقد المسار القانوني الدستوري هو أول مسار باتجاه الدولة، لأن يعني الدولة أول شيء تحتاج قانون.
وبالتالي ماكو استعادة لهذه الهوية للفرد على هذا الوضع الحالي يعني.
طبعا نحن ينبغي أن لا نتشائم. ليش؟ لأنه التاريخ يعني زمن مفتوح وهناك مفاجآت، وبنفس الوقت أنا ضد أن نتفائل تفاؤل زائف. يعني عندما أقول لك لا نتشائم لا يعني أننا نتفائل
تفاؤلا
غير مبني على حقائق. أنا أعتقد أن العراق الآن في دوامة تحولات نتمنى جميعا أن تفضي إلى بر الأمان
إن شاء الله.
إن شاء الله.
الأديب والمفكر الأستاذ جمال جاسم أمين، ممتن جدا لهذه المقابلة، وشكرا جزيلا حضرتك.
شكرا جزيلا لك.
أنتجنا هذه الحلقة من العراق لبودكاست المستجد بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إبرت العراق. كنا معكم من الإعداد وتقديم الوليد خالد، من التحرير عمر فارس، الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.